أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن سيدنا ومولانا كشاف الحقائق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. صدق سيدنا ومولانا سادس الأئمة إمام المذهب الحق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن أدوات خارطة التغيير في المستقبل. نحن نعيش منعطفا عالميا حادا، نشهد في أفول حضارة وقيام حضارة على أنقاضها. الزمن الذي نعيش فيه نحن نشهد فيه أفول الأمبراطورية الأمريكية وحليفها الغرب، وهذا هو القدر المتيقن، وهو أفول عالم القطب الواحد. وهناك قدر مشكوك غير محدد المعالم، وهو قيام نظام جديد يخلف نظام القطب الواحد، ولكن هذا النظام الجديد هل هو متعدد الأقطاب؟ هل هو نظام القطب الواحد؟ هذا يخضع لسنة التدافع، ولولا دفع الله الناس، هذا يخضع لإرادتنا وإرادة الأمم والدول والمجتمعات. دول اليوم بلحاظ هذا المنعطف التاريخي يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول يرى ضرورة التمسك بالنظام الحالي وهو نظام القطب الواحد، ويدافع عنه باستماته، وهذا ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الغرب. هذا القسم الأول يسعى للحفاظ على الموجود وعلى العالم الحالي والنظام الحالي. القسم الثاني دول تسعى لتغيير هذا العالم بشكل جزئي لا بشكل كلي، كالصين. الصين تسعى لتغيير نظام القطب الواحد ولكن بشكل جزئي وخفيف لا بشكل كلي وقوي. القسم الثالث دول ترى ضرورة تغيير هذا النظام، نظام القطب الواحد، وبشكل قوي. ومن أبرز رواد القسم الثالث الجمهورية الإسلامية في إيران تتحرك بقوة لتغيير نظام القطب الواحد. القسم الرابع دول متفرجة تشاهد ماذا يحصل في العالم، وأغلب دول العالم متفرجة مجن رعاح. إذن الصراع محتدم بين الأصدقاء والأعداء، وقد تغيرت الكثير من المعالم والمفاهيم، ومن أبرزها مفهوم العدو، ومن أبرزها مفهوم الحرب وأدوات الحرب. ويمكن ذكر 4 أنواع للحرب. النوع الأول الحرب الصلبة والخشنة، وهذا هو المعروف. سابقا يقاتل بالسيوف والرماح والنبال، واليوم بالدبابات والمدرعات والطائرات والصواريخ. هذه حرب مكلفة ماديا وبشريا. هذا النوع الأول الحرب الصلبة الخشنة. النوع الثاني الحرب الناعمة، أو ما يقال لها الحرب النفسية، أو يقال لها العمليات السايكولوجية، وهي أن تسعى للتأثير على نفسية العدو وإيجاد حركات اجتماعية وسياسية وتغيير الأنظمة من دون أن تسيل قطرة دم واحدة، ومن دون أن تصرف مليارات الدولارات على الصواريخ والطائرات. الكثير من الأنظمة قد أسقطت بالحرب الناعمة، مثلا نظام حسني مبارك، نظام علي عبد الله صالح وغيره، استعمل معه الحرب الناعمة. حتى يذكرون يعني مزحة، يقولون التقى في العالم الآخر جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، فسئل كيف تم القضاء عليك، فقال جمال عبد الناصر بالسم، وقال أنور السادات بالرصاص، وقال حسني مبارك لدى ولده بالفيسبوك. إنها الحرب الناعمة. القسم الثالث أو النوع الثالث الحرب الذكية، استفادة التقنيات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والآن عالم الذكاء الاصطناعي عالم عجيب غريب. يعني سابقا إذا تريد تألف كتاب تحتاج سنين وجهد حتى تجمع المصادر وحتى تلتقي بالباحثين، والبعض يدفع أموال لكي يكتب له. الآن في عالم الذكاء المصنوعي تضرب الكمبيوتر أو الموبايل خلال دقيقة يأتيك مؤلف كامل فيه الفهرس والمصادر وكل شيء. تقنيات الذكاء الاصطناعي، ريبورت يقيم عملية جراحية للقلب، عالم عميق هذا عالم الذكاء الاصطناعي. إذن النوع الثالث من أنواع الحرب، الحرب الذكية القائمة على التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي. النوع الرابع الحرب المعرفية، إيجاد تحول في المعرفة. هذا الآن أنه أي واحد يولدون في الغرب يسألون الأب والأم، تريدون ذكر أو أنثى؟ وإذا يكبر يسألون أنت تريد تصير ذكر أو أنثى؟ أنت لك حق في التحول الجنسي وتغيير الجنس. غسل الأدمغة والمعرفة، هذه الأنواع الأربعة الآن موجودة على الأرض، على الأرض الآن في العالم موجودة. الحضارة التي تريد أن تهيمن والحضارة التي تريد أن تثبت تستخدم الأنواع الأربعة: الحرب الصلبة والحرب الناعمة والحرب الذكية والحرب المعرفية. فكيف يمكن مواجهتها؟ وما هي خارطة التغيير العالمي؟ وما هي أدوات هذا التغيير؟ فالواقع لا يتغير بالشعارات، الواقع يتغير بالتخطيط والعمل الدؤوب. في الرواية: من نام لم ينم عنه. تريد تنام توكل على الله. كربلاء عنا مهي بعيد، عجل قبل الله ينذبح نس الأماجيد، روح نام. لكن العدو ما ينام عنك، يخطط خطط ودراسات. الكثير من الأحداث التي شهدناها، مجيء داعش إلى العراق وغيرها، هذا كله خطط له عند سقوط نظام صدام حسين. يعني قبل أمريكا ما تجي وتسقط نظام صدام حسين عام 2003، كان عندهم ضمن الخطة عام 2014 تطلع داعش. كلها هاي خطة. إذن ما هي آلية مواجهة هذه الخطط؟ وما هي أدوات التغيير العالمي؟ أنت إذا تريد تغير، ما هي الوسائل والأدوات التي تحتاجها؟ نذكر خمسة أدوات ونختم. الأداة الأولى: مركز التخطيط والدراسات الاستراتيجية. أي شخص يمتلك عقل استراتيجي عنده قدرة على البرمجة ووضع الخطة اليومية، ثم الخطة التشغيلية، ثم الخطة التكتيكية، ثم الخطة الاستراتيجية. أولا يرسم الخطة الاستراتيجية خلال 5 سنوات 10 سنوات، ثم يضع الخطة التكتيكية يجري عليها خلال سنتين، ثم الخطة التشغيلية خلال سنة، ثم الخطة اليومية والبرنامج اليومي، سيكون ناجحا. السائر على غير هدى لا يزيده كثرة السير إلا ضلالا. هذا في كل شيء، حتى في الحوزة، في الجامعة، في المجتمع، في الدول. أي شخص عنده عقل استراتيجي، عنده قدرة على التخطيط والبرنامج، سيكون ناجحا إن فعل هذه الخطط على أرض الواقع. النقطة الثانية، هذا أول شيء، التخطيط الاستراتيجي برنامريزي البرمجة. النقطة الثانية، بناء الكوادر البشرية. كادر سازي. الآن إذا يقيمون البنوك، المؤسسات، أثمن شيء في البنوك، في كل الشركات، كل المؤسسات، الطاقم البشري. تنتج قناة إعلامية، مؤسسة اجتماعية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، قوتها بقوة كوادرها البشرية من الأخطاء الشائعة في الشرق، يصرف أموال كثيرة على البناء والتجهيزات، يخلي البناء فخم والتجهيزات فخمة، يصرف فلوس. إذا يجي إلى رواتب الموظفين يقول إسراف، يعصر الموظفين ما ينتج. أهم شيء الموظفين، تتعب عليهم ورواتبهم ودورات تأهيلية. إذن النقطة الثانية العناصر البشرية، برنامريزي اللي هو كادر سازي. الثالث توفير الإمكانات والأموال، سرمية جزاري. هذا المثلث نحن نستخدمه بشكل عفوي، نقول قام الإسلام على مال خديجة وسيف علي وأخلاق محمد. مال خديجة يمثل الاستثمار وتوفير الإمكانات، سرمايه جزاري، وسيف علي يمثل الكوادر البشرية، كادر سازي. من معاجز النبي صناعة شخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأخلاق محمد تمثل التخطيط، أخلاق النبي وفق خطة إلهية. يقول علي عليه السلام واصفا النبي: ولقد وكل الله به منذ أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. هذه الأخلاق جاءت وفق خطة ربانية، تخطيط إلهي. الرابع إنتاج العلم والإنتاج العلمي. إنتاج العلم يعني بالفارسي يقولون توليد علم، الإنتاج العلمي بالفارسي توليد محتوى. فرق بين إنتاج العلم والإنتاج العلم. إنتاج العلم يعني ابتكار العلم، يعني تنظير. ما هي نظرية الإسلام الاقتصادية؟ ما هي نظرية الإسلام الحقوقية؟ ما هي نظرية الإسلام السياسية؟ ما هي نظرية الإسلام الاجتماعية؟ هذا يحتاج إلى إنتاج العلم، يعني ابتكار العلم. ما هي نظرية الإسلام الصحية؟ هذا يحتاج إلى مفكر منظر، ابتكار العلم. ويوجد إنتاج علمي، كتاب في الفن، كتاب في الفلسفة، كتاب في الاقتصاد، هذا إنتاج توليد محتوى. إنتاج كورس، سيدي، كتاب، محاضرة، ندوة، هذا كله إنتاج علمي. الأمر الخامس والأخير الإعلام، اطلاع رسالي. أي شخص وأي دولة وأي مجتمع يصير قوي أولا في التخطيط، ثانيا بناء الكوادر، ثالثا توفير الأموال والإمكانات، رابعا إنتاج العلم، خامسا الإعلام، سيكون رائدا ونموذجا بارزا. هذه أدوات خارطة طريق التغيير. أي شخص يريد يغير من نفسه، من مجتمعه، من دولته، يريد يفهم العالم، العالم بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس. أولا يعرف الخطط الموجودة، ثانيا يعرف العناصر البشرية التي تحرك هذه الخطط، وعنده عناصر بشرية أو لا، ثالثا عنده نظريات أو لا، رابعا عنده إمكانات أو لا، خامسا عنده إعلام أو لا. اللي يصير قوي في هالأمور سيكون فلتة من فلتات الدهر، سواء في طريق الرحمن أو طريق الشيطان. هذا عام، هذه أدوات عامة الشيطان يستخدمها وجنود الشيطان، وإن شاء الله جنود الرحمن تستفيد منها لتمهيد الأرضية لظهور صاحب العصر والزمان الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لكم ولجميع الأحبة التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.